من مركز المؤتمرات المواقع في ساحة الهيكل في مدينة ساوث ليك. هذه هي جلسة الكهنوت العام للمؤتمر السنوي للعام 87 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقدسية الأيام الأخيرة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة كهنوت المألوفة من الشباب البالغين من أوتاد هوليدي وميري يوتا. الرئيس ديتر إف أوكتورف المستشار الثاني في رئاسة الأولى الكنيسة سوف يقود هذه الجلسة.
أيها الإخوة، نرحب بكم في جلسة الكهنوت للمؤتمر 187 العام نصف الثانوي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. طلب مني الرئيس توماس أس مانسون، وهو الذي يترأس المؤتمر، أن أدير هذه الجلسة. تبث هذه الخدمات بواسطة الأخبار الصناعية إلى حاملي الكهنوت في العديد من المواقع في جميع أنحاء العالم. ستوفر الموسيقى لهذه الجلسة جوقة من الكهنوت مؤلفة من الشباب العازبين الراشدين من أوتاد في مدينتي هوليدي وماري في ولاية يوتا تحت قيادة بريت تايلر مع أندرو أنسوث على الأورغن. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء قفوا يا رجال الله، ومن ثم سيقدم الشيخ فيرن بي ستانفيل من السبعين الصلاة الافتتاحية، ومن بعده ستغني الجوقة Jesus once upon
Our heavenly Father.
يا أبونا السماوي.
We thy sons.
نحن أبناؤك. مجتمعون حول هذا العالم بقلوب ممتنة للنبي توماس إس مانسون لنبي الله. نحن ممتنون لخدمته وخدمته المكرسة. نحن ممتنون لأن نقعد على بين أرجل الأنبياء وأن تباركهم يا رب. يا أبونا السماوي، نحن نصلي أن نستمع لكي نتعلم، لتكون قلوبنا مفتوحة أو منفتحة، ونكون ملموسون بالروح القدس لكي نفهم كل شيء تريدنا أن نفهمه. نحن نصلي أن تكون قلوبنا منكسرة وأن نستعمل هذه الفرصة لكي نرفع الآخرين. نحن ممتنون لك لابنك الحبيب ونسألك أن تساعدنا في أن نتذكره دائما، وهذا أقول باسم يسوع المسيح، آمين.
Thank you, choir. شكراً أيها الجوقة. وسنتشرف الآن بأن نسمع من نبينا الحبيب الرئيس توماس إس ماسون، وسيتبعه الشيخ ديفيد أي بيدنر من رابطة الرسل الاثني عشر. ثم سيتحدث إلينا الأسقف جيرار كوسي، الأسقف المترأس للكنيسة. الرئيس مونسون. يا إخوتي الأعزاء، يشرفني أن أخاطبكم في هذه الجلسة التي تجمع حاملي كهنوت الرب المؤمنين من جميع أنحاء العالم. في هذا المساء سأرجع إلى موضوع سبق لي أن تكلمت عنه. أوضح النبي مورمون إحدى الخصائص الرئيسية للمخلص والتي يجب أن يحتذي بها تلاميذه. قال: وإذا كان إنسان متواضعا ووديع القلب ويعترف بقوة الروح القدس بأن يسوع هو المسيح، فلا بد أن يكون مملوءا بالمحبة. إذا لم يكن عنده محبة فهو لا شيء، ولذلك فلا بد أن يكون مملوءا بالمحبة. والمحبة تحتمل الكثير، وهي رؤوفة ولا تحسد ولا تنتفخ تشامخا سعيا لمصلحتها ولا تثار بسهولة. فيا إخوتي الأحباء، إذا لم يكن لديكم محبة فأنتم لا شيء، لأن المحبة لا تفشل أبدا. ولذلك تمسكوا بالمحبة التي هي أعظم شيء، لأن كل الأشياء الأخرى تفشل. أما المحبة فهي حب المسيح النقي، وهي تبقى إلى الأبد، وكل من يوجد أنه يملكها في اليوم الأخير يكون له خير. أيها الأخوة، نحن لا نفي بعهود كهنوت الرب إذا لم نعامل بالناس باللطف. صديقي العزيز وزميلي الشيخ جوزيف بي وورلن كان إنسانا طيبا حقا. قال: اللطف هو أساس الحياة السماوية. اللطف هو كيف يقوم كل من يتمثل المسيح بمعاملة الناس. اللطف يجب أن يملأ كلامنا وأفعالنا في العمل، في المدرسة والكنيسة، وخاصة في بيوتنا. يسوع مخلصنا كان أفضل مثال للعطف والحنان. تعلمنا النصوص المقدسة بأن الممارسة الصالحة للكهنوت تعتمد على عيشنا وفقا لمبادئ الرحمة والإحسان والحب. نقرأ في كتاب المبادئ والعهود: فلا يمكن ولا يجب ممارسة القوة أو النفوذ بفضل الكهنوت إلا بالإقناع وطول الأنات والرقة والاتضاع والمحبة الخالصة وبالرأفة والمعرفة الطاهرة التي ستكبر الروح بلا رياء ولا خداع. أيها الإخوة، دعونا نفحص حياتنا ونقرر بحزم أن نحذو حذو المخلص بكوننا لطفاء محبين ومحسنين. عندما نفعل ذلك سنكون في وضع أفضل لكي نبتهل القوى السماوية من أجلنا وأجل عائلتنا وهؤلاء الذين يواكبوننا في رحلتنا الشاقة في بعض الأحيان إلى بيتنا السماوي. ومن أجل هذا أصلي باسم يسوع المسيح، آمين.
President Monson, we are thrilled to hear your voice and to receive your instructions.
أيها الرئيس مونسون، من الجيد أن نسمع صوتك ونتسلم إرشادك. نحن نؤيدك ونصلي لك. أيها الإخوة، الآن أصلي لمساعدة الروح القدس، ونحن ندرس سوية مبادئ تتعلق بالعمل العظيم لنشر الإنجيل لكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. كل عام عشرات الألوف من الشباب والشابات وكثير من الأزواج كبار السن يتوقعون بلهفة استلام رسالة خاصة من مدينة سولت ليك. محتوى الرسالة يؤثر للأبد على متلقيها وأيضا على أعضاء عائلته وعدد كبير من الآخرين. عند وصوله فإن المغلف ربما يفتح بتأن وصبر أو يشق بشغف وبهجة وبسرعة كبيرة. قراءة هذه الرسالة الخاصة تجربة لا تنسى. الرسالة تحمل توقيع رئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وأول جملتين هما كما يلي: إنك مدعو لتخدم كمبشر لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، إنك معين للعمل في البعثة التبشيرية. رجاء لاحظوا أن الجملة الأولى هي دعوة للخدمة كمبشر متفرغ في كنيسة الرب المستعادة. الجملة الثانية تحدد المهمة للعمل في مكان وبعثة تبشيرية معينتين. من المهم لنا جميعا أن نفهم الفرق الذي تعبر عنه هاتين الجملتين. في ثقافة الكنيسة نتكلم كثيرا عن الدعوة للخدمة في بلد كالأرجنتينا أو بولندا أو كوريا أو الولايات المتحدة، لكن المبشر ليس مدعوا إلى موقع، بل مدعوا هو أو هي مدعون للخدمة. كما أعلن الرب للنبي جوزيف سميث في عام 1829: إن كان لكم رغبات في خدمة الله فإنكم تدعون للخدمة. كل دعوة ومهمة للتبشير أو إعادة التعيين لاحقا هي نتيجة وحي إلى خدام الرب. الدعوة للعمل تأتي من الله من خلال رئيس الكنيسة. التعيين لواحدة من أكثر من 400 بعثة تبشيرية تعمل حاليا في جميع أنحاء العالم تأتي من الله من خلال عضو في رابطة الرسل الاثني عشر يعمل بتفويض من نبي الرب الحي. الهبات الروحية، التنبؤ والوحي تصاحبان كل الدعوات والمهمات التبشيرية. القسم الثمانون من كتاب المبادئ والعهود هو سجل الدعوة التبشيرية لستيفن برنت، والتي وجهها إليه النبي جوزيف سميث في عام 1832. دراسة هذه الدعوة للأخ برنت يمكن أن تساعدنا على أولا أن نفهم بوضوح أكبر الفرق بين الدعوة للعمل كمبشر أو للخدمة والتعيين للعمل في موقع معين، واثنين أن نقدر بشكل أكمل مسؤوليتنا الفردية المعينة إلينا من الله لنعلن الإنجيل. الآية الأولى من هذا القسم هي دعوة للخدمة. الحق هكذا يقول لك الرب يا خادمي ستيفن برنت: اذهب إلى العالم وبشر بالإنجيل لكل مخلوق يأتي تحت صوتك. من المثير أن الآية الثانية تخبر الأخ برنت عن رفيقه المعين ليبشر معه، وبما أنك ترغب أن يصحبك رفيق فسوف أعطيك خادمي إيدن سميث. الآية الثالثة تحدد مكان عمل هذين المبشرين: من أجل ذلك اذهبا وبشرا بإنجيلي سواء في الشمال أو في الجنوب أو الشرق أو الغرب، فهذا لا يهم لأنكما لن تضلا. يا أخوتي، لا أعتقد أن العبارة هذا لا يهم كما يستخدمها الرب في هذا السفر المقدس يعني أنه لا يهتم أين يعمل خدامه. في الواقع أنه يهتم بعمق، ولكن لأن عمل التبشير بالإنجيل هو عمل الرب فإنه يلهم ويرشد ويوجه ويفوض خدامه. وكلما سعى المبشرون ليكونوا أدوات أكثر استحقاقا وقدرة في يديه ويفعلون أفضل ما بوسعهم ليؤدوا واجباتهم بإخلاص، عندئذ وبمعونته فإنه لا يمكنهم أن يضلوا أينما خدموا. وربما يكون أحد الدروس التي يقوم المخلص بتعليمنا إياها في هذا الوحي هو أن التعيين للعمل في موقع محدد ضروري ومهم، ولكن ثانوي بالنسبة للدعوة إلى العمل. الآية التي تلي ذلك تركز على المؤهلات الهامة لكل المبشرين: فلذلك أعلن الأمور التي سمعتماها والتي تؤمنان بها وتعرفان أنها صحيحة. الآية الأخيرة تذكرنا جميعا بمصدر الدعوة للخدمة: هذه هي إرادة الذي دعاكما وهو مخلصكما يسوع المسيح. آمين. بعضكم قد يسألون أنفسهم: لما اخترت أن أناقش في جلسة الكهنوت في المؤتمر العام هذا التمييز الذي قد يبدو واضحا بين الدعوة للخدمة والتعيين للعمل. إجابتي الصريحة على سؤالكم هي: تجربتي علمتني أن الكثير من أعضاء الكنيسة لا يفهمون هذه المبادئ جيدا. السبب الأهم لمعالجة هذا الموضوع هو ما تعلمته بمرور الزمن عن القلق والانشغال وحتى الذنب الذي يشعر به كثير من المبشرين الذين لأسباب مختلفة يعاد تعيينهم إلى حق العمل آخر خلال مدة خدمتهم. إعادة التعيينات هذه ضرورية بسبب أحداث وظروف مثل الحوادث أو الإصابات أو التأخيرات أو التحديات في الحصول على التأشيرات والاضطرابات السياسية وتعيينات لبعثات تبشيرية جديدة والتطورات والحاجات المتغيرة حول العالم في عمل التبشير بالإنجيل. عندما يتم إعادة تعيين مبشر إلى حق العمل مختلف فإن الإجراءات مشابهة تماما للتعيين الأصلي. يسعى أعضاء في رابطة الرسل 12 للإلهام والتوجيه بخصوص كافة هذه التعيينات الجديدة. تحدثت مؤخرا مع رجل مؤمن شارك معي أعمق مشاعر قلبه. في اجتماع كنت قد انتهيت للتو من إيضاح الفرق بين الدعوة للخدمة والتعيين للعمل. صافحني هذا الأخ الطيب وبالدموع تترقرق في عينيه قال لي: ما ساعدتني على تعلمه اليوم أزاح عن كاهلي عبئا حملته لأكثر من 30 عاما. كمبشر شاب كان تعيين الأصلي إلى حق العمل في أمريكا الجنوبية، لكنني لم أتمكن من الحصول على تأشيرة ولذلك تغيرت مهمتي إلى الولايات المتحدة. تساءلت طوال كل تلك السنوات عن سبب عدم تمكني من الخدمة في الموقع الذي دعيت إليه. الآن أعلم بأنني دعيت للعمل وليس إلى موقع. لا يمكنني أن أعبر لك عن مدى مساعدة هذا الفهم لي. تألم قلبي لهذا الرجل الطيب، وأن تعليمي لهذه المبادئ الأساسية في جميع أنحاء العالم عبرت أعداد غفيرة بشكل شخصي عن ذات المشاعر التي وصفها هذا الرجل. إنني أتكلم عن هذا الموضوع اليوم لأنه لا يجب على أي من أعضاء هذه الكنيسة أن يحمل عبء سوء التفاهم أو الشك أو الألم أو الذنب بخصوص تعيين للعمل. من أجل ذلك اذهبوا وبشروا بإنجيلي سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فهذا لا يهم لأنكم لن تضلوا. عندما تتأملون كلمات هذا النص المقدس وتفتحون قلوبكم فإنني أرجو وأصلي بأنكم ستدعون الروح القدس ليحمل إلى أعماق نفوسكم ما تحتاجون من فهم وشفاء وعافية. السبب الآخر الذي أشعرني بأهمية نقاش هذا الموضوع هو تجربة الشخصية في تعيين المبشرين خلال عدة سنوات. بالنسبة للاثني عشر لا يوجد ما يؤكد حقيقة الوحي في الأيام الأخيرة بقوة أكبر من السعي لمعرفة إرادة الرب أثناء تأديتنا لمهامنا بتعيين المبشرين في حقول العمل. إنني أشهد أن المخلص يعرف ويكترث لكل واحد منا فردا فردا واسما اسما. أريد أن أناقش الآن باختصار منحا أساسيا ولكن يتم التغاضي عنه عادة فيما يتعلق بالاستعداد لدعوات العمل. 3 كلمات مترابطة تشكل نمط الاستعداد والارتقاء لأبناء الله: الكهنوت، الهيكل، البعثة التبشيرية. أحيانا كآباء وأصدقاء وأعضاء في الكنيسة فإننا نركز بشدة على إعداد الشباب للتبشير بحيث نهمل الخطوات الهامة الأخرى على درب العهود التي يجب إتمامها قبل بدء التفرغ للخدمة التبشيرية. العمل كمبشر هو جزء واحد فقط ولكنه ليس العنصر الأهم في عملية بناء أساس الحياة بأكملها من النمو الروحي والخدمة. الكهنوت وبركات الهيكل واللذان يسبقان الوصول إلى حق العمل هما مهمان أيضا لتحصيننا وتقويتنا روحيا خلال حياتنا بأكملها. أيها الشباب، أثناء تأديتكم لمهامكم في كهنوت هارون ولإجلاله، فإنكم تستعدون لتلقي وتعظيم قسم معاهد كهنوت ملكي الصادق أو الكهنوت الأعلى. الاستحقاق الشخصي هو المتطلب الأكثر أهمية لتلقي الكهنوت الأعلى. حياة بأكملها من الخدمة الكهنوتية المتفانية تقبع أمامكم. استعدوا الآن بتقديم خدمات بناءة باستمرار. رجاء تعلموا أن تحبوا الاستحقاق والمحافظة عليه. كونوا مستحقين، ابقوا مستحقين. بعد الحصول على كهنوت ملكي صادق والدعوة للخدمة، يمكن للشاب أن يتسلح بالقوة من خلال عهود ومراسيم الهيكل المقدس. الذهاب إلى الهيكل وسريان روح الهيكل فيكم يسبق الخدمة الفعالة كمبشر متفرغ. الاستحقاق الشخصي هو المتطلب الأكثر أهمية للحصول على بركات الهيكل بالنسبة لكم أيها الشبيبة، كما هو لكل أعضاء الكنيسة. بحياتكم طبقا لمعايير الإنجيل، فإنه يمكنكم دخول بيت الرب والمشاركة في المراسيم المقدسة طوال سنين مراهقتكم. محبتكم وفهمكم لمراسيم الهيكل ستقويكم وستبارككم طيلة حياتكم. رجاء تعلموا أن تحبوا الاستحقاق والمحافظة عليه. كونوا مستحقين وابقوا مستحقين. الكثير من الشباب والشابات يحملون الآن توصيات هيكل للاستخدام المحدود. كحمل الكهنوت هارون، فإنكم تعثرون على أسماء عائلاتكم وتقومون بتأدية المعموديات والتثبيت لأجل أعضاء عائلاتكم في الهيكل. الحفاظ على توصية الهيكل تبين استحقاقكم، وخدمة الآخرين في الهيكل هي جزء مهم من الاستعداد الكهنوت ملكي صادق. أيها الشباب، كل منكم مبشر الآن. في كل محيطكم كل يوم يوجد أصدقاء وجيران، أبعدوا عن الحق لأنهم لا يعرفون أين يجدون. حسب ما يوجهكم الروح يمكنكم مشاركة فكرة، دعوة، نص أو حتى تغريدة ستعرف أصدقائكم على حقائق الإنجيل المستعاد. لا تحتاجون للانتظار لدعوتكم الرسمية كي تشاركوا بلهفة في العمل التبشيري. من خلال اجتماع بركات الكهنوت والهيكل والتبشير كلها في المسيح وتآزرها في التفاعل مع قلب وعقل ونفس المبشر الشاب، فإنه يمكنه أن يتأهل للعمل. تزداد قدرته على تأدية مهمة تمثيل الرب يسوع المسيح بالثقة. المزيج الفعال المتكون من احترام الكهنوت وعهود الهيكل وتلقي القوة الإلهية من خلال مراسيم الكهنوت والخدمة بإيثار وإعلان الإنجيل الأبدي إلى أبناء الله، كلها تمكن الشبيبة أن يصيروا ثابتين وراسخين في الإيمان ومتأصلين ومبنيين في المسيح. في بيوتنا وفي الكنيسة فإننا يجب أن نوازن في التركيز على كافة العناصر الثلاثة في نمط الرب للاستعداد والتقدم لأبناء الله المخلصين: الكهنوت، الهيكل، البعثة التبشيرية. هذه الثلاثة تتطلب منا أن نحب الاستحقاق والبقاء عليه. كونوا مستحقين، ابقوا مستحقين. إخوتي الأحباء، إنني أعدكم ببركة روحية هي هبة الوحي التي ستصاحب عملكم لإعلان الإنجيل ومهمتكم في حقلي أو حقول عملكم التي تعينون إليها. باجتهادكم في الاستعداد الآن من خلال الخدمة الإيثارية في الكهنوت والهيكل، فإن شهادتكم لحقيقة حياة الرب ستتقوى. محبته ومحبة عمله ستملأ قلوبكم، وبتعلمكم محبة الاستحقاق فإنكم ستصبحون أداة قوية في يدي الرب لمباركة وخدمة الكثيرين. بابتهاج أشهد بأن أبينا السماوي وابنه الحبيب يسوع المسيح يحيون. الانخراط في خدمتهم هو أحد أعظم البركات التي يمكننا تلقيها. أشهد بهذا باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
عندما كنت في 30 من العمر بدأت أعمل بمجموعة في فرنسا. في أحد الأيام دعاني رئيس الشركة، هو رجل طيب من أيمان آخر، إلى مكتبه. فجأني بسؤاله: لقد علمت أنك كاهن في كنيستك، هل هذا صحيح؟ أجبت: نعم هذا صحيح، أنا حامل الكهنوت. بعد متفاجئ بشكل واضح من ردي، فاستفسر: هل درست في كلية لاحوتية؟ بالطبع أجبت: بين 14 و 18 عاما درست دروس المعهد الديني كل يوم تقريبا. كاد أن يسقط على الكرسي. لمفاجأتي العظيمة، بعد عدة أسابيع دعاني مرة إلى مكتبه ليعرض على منصب مدير إرادي في إحدى شركات المجموعة. لقد دهشت وعربت عن قلقي لأنني صغير جدا وتحمل هذه المسؤولية الهامة. ما استبادة لطيفة وقال: لا يهم، أنا عارف مبادئك وأنا عارف ما تعلمته في كنيستك، أنا بحاجة إليك. كان على حق بخصوص أنا تعلمت في الكنيسة. كانت السنوات التي تلت ذلك صعبة، وأنا لا أعرف بما إذا كان يمكنني أن أحرز أي نجاح دون الخبرة التي اكتسبتها في خلال خدمتي في الكنيسة. كان في فرق صغير لأن أعدادنا كانت قليلة، فقد تم دعوة الشباب لمشاركة بنشاط في جميع جوانب الفرع. كنت مشغولا جدا وأحببت الشعور بأنني مفيد. وفي أيام الأحد كنت أشرف على أعداد القربان وأختم في روابط الكهنوت، وكذلك في مختلف الدعوات أخرى. خلال الأسبوع كثيرة معرفت والدي وغيرها، بينهم نقول التدريس المنزلي للأعضاء وساعدنا المحتاجين. لم يبدو أن أحد ظن أنني صغير جدا لخدمة أو أن قيادة. بالنسبة لي بدا شيء جد عادي. ساعدني الخدمة التي قدمتها خلال سنوات المراهقة على بناء شهادتي وترسيخ حياتي في الإنجيل. كنت محاطا بالرجالين ملتزمين باستخدام كهنوتهم ليباركون الآخرين. أردت أن أكون مثلهم. تعلمت في خدمتي معهم أكثر بكثير مما أدركته في ذلك الوقت، أن أكون قائد في الكنيسة وكذلك في العالم. لدينا العديد من الشباب الذين يحضرون ويستمعون إلى هذه الاجتماع الليلة مما يحملون كهنوت الهاروني، وأنا أنظر إلى هذا الحضور أرى الكثيرين منكم يجلسون بجانب رجال ناضجين، إخواتكم الأكبر سناً أو قاد الكهنوت، جميعهم من حاملي كهنوت الملك صادق. إنهم يحبونكم، لهذا السبب أجو معكم اليوم الليلة. هذه التجمع من الأجيال تقدم رؤية رعية لوحدة الإخوة الموجودة بين الكهنتي الله. على الرغم من أنهما ملكان بعثات وسلطات مختلفة، فإن كهنوت الهاروني والملك صادق هما شركاء لانفصلان في عمل الخلاص. إنهم يسيرون جنبا إلى جنب لديهما. نموذج مثالي لعلاقة الوثيقة القائمة بين الكهنوتين وجدته في تفاعل بين يسوع ويوحنا معمدان. هل يمكن للمرء أن يتصور يوحنا معمدان بدون يسوع؟ هل كان يمكن ليسوع بنفسه إنجاز مهمته الإلهي دون أعمال تحضيرية ليوحنا؟ عاد يوحنا واحد من أعظم البعثات النبيلة الموجودة إلى الأطلاق لعداء طريق الرب تعميد الماء. هذا الرجل العادل والمقدس الذي كان قد ترسم بالكهنوت لأقل من قبل ملاك الله عندما كان عمره 8 أعوام، كان على الدارية تامة بكل أهمية حدوده ومهمته بالسلطة. توافد الناس إلى يوحنا ليسمعه يعمد منه، وقد تم تكريمه بتجميل لشخصية كرجل من الله. ولكن عندما ظهر يسوع أشار يوحنا بتواضع إلى واحد أعظم من نفسه وعالا: أنا عامد بماء، ولكن في وسطتي قائم الذي يأتي بعدي الذي لست بمستحق أن أحل سيول حذائه. من جانبه يسوع المسيح لابن الوحيد من الأب الذي حمل كهنوت العالة اعترف بتواضع بسلطة يوحنا أنه قال المخلص لم يكن من بين المولدين من جنساء أعظم من يوحنا المعمدان. مجرد تفكير فيما يحدث في مرابط كهنوت لدينا إذا كانت العلاقة بين الحاملي الكهنوت المستواحة من مثال ودعاو يسوع يوحنا ويوحنا وإخوتي الصغار الكهنوت الحاروني مثل يوحنا كان دوركم عدار طريق العمل العظيم الكهنوت ملقي صادق. أنتم تفعلون ذلك بطريقة مختلفة. أنتم تساعدون في عداد شعب الرب من خلال وعد الإنجيل عن طريق بيت كل عدو الكنيسة. يمكنكم تقديم مساعدة للفقراء والمحتاجين من خلال جمع أعطاء رسوم وتشاركون في رعاية اجتماعات الكنائس والموارد الزميلة الأخرى. دوركم مهمة وضرورية ومقدس. يا إخوتي الكبار، سواء كنت آباء أو أساقفة أو مستشارين شباب أو ببساطة حاملين كهنوت ملقي صادق، يمكنكم أتبعوا مثل المخلص من خلال التفات إلى إخوتكم الذين يحملون الكهنوت الأقل ودعوتهم للعمل معكم. وعلى ذلك خذوا معكم أولئك الذين رسموا على كهنوت الأقل وأبعثوا بهم أمامكم لتحديد المواعيد لعداد طريق لإيفاء بمواعيد التي لا يمكنكم الإيفاء بها. بينهم تدعوهم إلى عداد طرق يمكنكم مساعدتكم على إدراك واحترام السلطة المقدسة التي يحملونها. من خلال قيام بذلك يمكنكم مساعدتهم على عداد طريقهم الخاص وهم يستعدون اليوم الذي يسترمون فيها ويمارس كهنوت العالي. اسمحوا لي أن أشارك بقصة أليكس كاهن صغير. في أحد الأحد وجد الأسقف أليكس لوحده في غرفة صف بحالة ضيق شديد. عودها الشاب كيف كان الأمر صعب بشكل مؤلم أن يحضر الكنيسة دون والده الذي ما كان عدو، ثم قال بدموع أنه يمكن أفضل أن لا يجي إلى الكنيسة. بقلق حقيقي على هذا الشاب حشد الأسقف على فور مجلس الجناح لمساعدة أليكس. كان خطته بسيطة أن يكون هو نشيط ويساعد أن يتطور شهادته في الإنجيل. سرعان ما تجمع إخوة الكهنوت وتجمع أعضاء جناح حول أليكس وعبروا عن محبتهم ودعمهم. ثم اختار رجل إيمان محبة عظيمة ليكون رفيقه في التدريس المنزلي. احتضنوه أعضاء الأسقفية تحت جناحهم وجعله أقرب شريك لهم. قال الأسقف لقد ساعد أليكس في حفلات زفاف وساعد في جنائز وساعدني بتكريس القبور وعمد عدد جدد من أعضاء الجدد ورسم شباب المناصب الكهنوت الهارون وأغلق المبنى في وقت متأخر من الليل بعد المؤتمرات وقام بمشاريع خدمة والرافق بزيارة العداء المسنين وأعطى كلمات في اجتماعات القربان وقام يتقدم بقربان للمرضى في المستشفيات وأودح واحد من حفنة صغيرة من الناس الذين يمكن اعتمد عليهم كليا في دوري كأسقف. شيئا فشيئا تغير أليكس، زاد إيمانه في الرب، اكتسب الثقة في نفسه وفي قوة الكهنوت التي يحمله. اختتم الأسقف لقد كان أليكس وسيكون دائما من أعظم بركاتي في وقتي كأسقف. يا له من امتياز أن أرافقه. أنا أؤمن حقا بأنه لم يذهب إلى شاب إلى حقل المهمة أكثر استعدادا منه بسبب خدمته الكهنوتية. شيء زاد إيمانه في رب اكتسب الثقة في نفسه في قوة كهنوت يحمل. اختتم الأسقف لقد كان أليكس سيكون دائما
one of your highest priorities. You cannot neglect it or delegate your role in this responsibility.
أدعوكم للتفكير في كل حاملي الكهنوت الهاروني الشباب في جناحكم. لا ينبغي لواحد منهم أن يشعر أبدا أنه مهمل وعديم الفائدة. هل هناك شاب يمكنكم أن تساعدوهم؟ أنتوا وأخوة الكهنوت الآخرين أدعو للعمل معك. في كثير من الأحيان نحن نحاول الترفيه عن شبابنا، نبعدهم إلى دور المتفرج عندما يمكن تطوير إيمانهم ومحبتهم للإنجيل بشكل أفضل من خلال تعظيم كهنوتهم، من خلال مشاركة في بنشاط في عمل الخلاص. سوف يكونوا مرتبطين مع السماء. الكهنوت الهارون هو أكثر من مجرد فئة عمرية أو برنامج أو مصطلح مخصص. إنه قوة وسلطة لمشاركة في عمل العظيم لخلاص النفوس. كل من نفوس هؤلاء الشابان الذين يحملونه والنفوس اللائكة الذين يخدمونه. دعونا ندع كهنوت هارون في مكانه الصحيح، مكان خدمة، استعداد للشباب الكنيسة. يا إخوتي الأعزاء من كهنوت الملك الصادق، أدعوكم تعزيز الصلة الأساسية التي توحد كهنوت الله. مكنوا شبابكم من كهنوت هارون لعداد طريق أمامكم. أخبروهم بالثقة، نحتاج إليكم. للشباب من حاملي الكهنوت الهاروني، أصلي بأن بينما تختتموا بأخوتكم الأكبر ستسمعون صوت الرب يقول لكم: أنت مبارك لأنك تفعل أشياء عظيمة. ها أنت ترسل أمامي مثل يوحنا لتعد طريق أمامي. باسم يسوع المسيح، آمين.
ستنضم الرعية الآن إلى الجوقة في غناء Redeemer of Israel، ومن ثم سيكون لي الشرف بأن أتحدث إليكم، وبعد إلقاء كلمتي سيسعدنا أن نستمع إلى الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى. Thank you.
My dear brothers, dear friends. يا إخوتي وأخواتي الأعزاء، أصدقائي الأعزاء، كم أنا ممتن لكوني معكم في مؤتمر الكهنوت العالمي الملهم هذا. أيها الرئيس مونسون، أشكرك على رسالتك وبركتك. سنداوم على وضع كلمات الإرشاد والحكمة والتوجيه التي تعطيها لنا في قلوبنا. نحن نحبك ونؤيدك ودائما نصلي من أجلك يا رئيسنا الحبيب ونبي الرب. أنت رئيسنا، نحن نحبك ونؤيدك. قبل 20 عاما تم تكريس هيكل مدريد في إسبانيا وبدأ خدمته كبيت مكرس للرب. نتذكر أنا وهيريت هذا اليوم جيدا لأني كنت أخدم في رئاسة المنطقة في أوروبا في ذلك الوقت. كما هو حال كثير هناك، قضينا ساعات غير معدودة نخطط ونرتب الأحداث التي تسبق التكريس. عند اقتراب يوم التكريس لاحظت بأنني لم أستلم بعد دعوة للحضور. كان هذا غير متوقع، حيث أن مسؤوليتي كرئيس للمنطقة جعلتني أنخرط بشكل كبير في مشروع هذا الهيكل، وشعرت بجزء صغير من ملكيته. سألت هيريت إن كانت قد رأت دعوة. لم تراها. مرت عدة أيام وازداد شعوري بالقلق. تساءلت إن كانت الدعوة قد ضاعت، ربما تكون دفنت تحت وسادات أريكتنا، قد تكون قد اختلطت مع البريد الغير المهم الذي قد رميناه. كان جيراننا يملكون قطة فضولية وبدأت حتى النظر إلى القطة باشتباه. وأخيرا اضطررت لقبول الحقيقة، لم تتم دعوتي. لكن كيف يكون هذا ممكنا؟ هل أسأت في تصرفي؟ هل افترض أحدهم أن المسافة بعيدة علينا كي نسافر إلى هناك؟ هل تم نسياني؟ وأخيرا أدركت بأن طريقة التفكير هذه توصلني إلى مكان لا أريد أن أقطن به. قمنا أنا وهريت بتذكير أنفسنا بأن تكريس الهيكل لا علاقة له بنا، فهو لا يتعلق بمن يستحق الدعوة ومن لا يستحقها، وليس له علاقة بمشاعرنا التي تتعلق باستحقاقنا. إنه يتعلق بتكريس مبنى مقدس، هيكل الله العلي. إنه يوم الفرح لكل أعضاء الكنيسة في إسبانيا. لو تم دعوتي كنت سأذهب بفرح، لكن إن لم تتم دعوتي فإن فرحي لن يقل عمقا. فأنا وهيريت سنفرح مع أصدقائنا، أحبائنا وأخوتنا وأخواتنا عبر المسافات. سنمجد الله على هذه البركة من منزلنا في فرانكفورت بنفس الحماس كما لو أننا كنا في مدريد. من ضمن 12 الذين دعاهم ورسموا يسوع كان هناك أخوين، يعقوب ويوحنا. هل تذكرون الاسم الذي أعطاه يسوع لهما؟ ابني الرعد. لا يحصل أي شخص على كنية كهذه بدون قصة مثير للاهتمام. لسوء الحظ فإن الكتب المقدسة لا توفر لنا تفسيرا عن أصل هذه الكنية، ولكننا نحصل على فكرة بسيطة عندما ننظر بإمعان إلى شخصية يعقوب ويوحنا. هذان الأخوان هما اللذان اقترحا أن يطلبا نزول نار من السماء على قرية في السامرة لم تدعوهما للدخول إلى البلدة. يعقوب ويوحنا كانوا صيادي أسماك، ربما كانا أقوياء من الناحية الجسدية، لكنهما عرفا الكثير عن عناصر الطبيعة. كانا رجلا فعل
في إحدى المرات عندما قام يسوع باستعداد للخروج في رحلته الأخيرة للقدس، اقترب منه يعقوب ويوحنا بطلب خاص، وقد يكون هذا الطلب هو الذي جعلهما يستحقان كنيتهما. قال له: نريد أن تفعلوا لنا كل ما طلبنا. أستطيع أن أتخيل يسوع يبتسم لهما عندما أجاب: ماذا تريداني أن أفعل لكما؟ أعطنا أن نجلس واحدا عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. طلب منهما يسوع بأن يفكر بعمق أكبر بما كانا يطلبان، ومن ثم قال: وأما جلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. بكلمات أخرى، لا تستطيع أن تتكرم في ملكوت السماوات عن طريق الطلب، ولا تستطيعان أن تختصر الطريق التي تمكنكم من الوصول للمجد الأبدي. عندما سمع الرسل 12 رسل 10 عن هذا الطلب من ابني الرعد لم يفرحوا بل تضايقوا. عرف يسوع بأن وقته كان قصيرا، ورؤية الخلاف بين هؤلاء الذين سيحملون عمله من بعده لابد من أن يكون قد أزعجه. تحدث معهم عن طبيعة السلطة وعن كيفية تأثيرها على الذين يسعون وراءها ويتمسكون بها. قال لهم: إن من له تأثير في العالم يستخدم مركز سلطته كي يسيطر على الآخرين. أكاد أتخيل المخلص ينظر بحب متناهي في وجوه تلاميذ المؤمنين. أستطيع تقريبا أسمع صوته الذي يرجو قائلا: فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. في ملكوت الله العظمة والسلطة تعني رؤية الآخرين كما هم حقا، أي كما يراهم الله، ومن ثم مد أيدينا لهم وخدمتهم. إنها تعني الفرح مع السعداء والبكاء مع الحزانة، ورفع من هم في عسر، وحب أقربائنا كما يحبنا المسيح. المخلص يحب كل أبناء وبنات الله بغض النظر عن مركزهم الاجتماعي أو عرقهم أو لغتهم أو انتمائهم السياسي أو جنسيتهم أو أي شيء آخر. نحن أيضا علينا فعل ذلك. إن أعظم مكافأة من الله تذهب لمن يخدمون دون توقع أي مكافأة، تذهب لمن يخدمون بدون شهرة، لمن يسعون بصمت نحو طرق تمكنهم من خدمة الآخرين، ولمن يخدمون الآخرين بسبب حبهم لله ولأبنائه وبناته. بعد فترة قصيرة من دعوتي للمرة الأولى في الرئاسة العامة، حصل لي الشرف بأن أرافق الرئيس جيمس إي فاوست لإعادة تنظيم أحد الأوتاد. بينما قمت بقيادة سيارة الموقع في جنوب يوتا الرائع، كان رئيس فاوست طيبا حيث استغل الوقت ليرشدني ويعلمني درسا لن أنساه أبدا. قال: أعضاء الكنيسة كريمين تجاه الرؤساء العامين، سيعاملونك بلطف ويقولون أشياء حسنة عنك. ثم توقف لوهلة وقال: ديتر، كن دائما شكورا لذلك، لكن إياك أن تستنشقه. هذا الدرس المهم عن الخدمة في الكنيسة ينطبق على كل حامل للكهنوت في كل رابطة في الكنيسة. إنه ينطبق علينا جميعا في هذه الكنيسة. عندما قام رئيس روبن جي كلارك بنصح أولئك الذين تم دعوتهم لمراكز السلطة في الكنيسة، أخبرهم بأن لن ينسوا القاعدة رقم 6. بلا محالة سيسأل الكل ما هي القاعدة رقم 6. كان يقول لا تأخذ نفسك على محمل الجد. وبالطبع فإن هذا كان يؤدي للسؤال التالي، ما هي القواعد الخمسة الأخرى؟ بلمعان في عينه كان الرئيس كلارك يقول لا توجد أي قواعد أخرى. كي نحدث فرقا كرؤساء في الكنيسة علينا نتعلم هذا الدرس المهم. القيادة في الكنيسة لا تتعلق بإرشاد الآخرين بقدر تعلقها برغبتنا أن نستلم إرشادا من الله كي نساعد الآخرين. كقديسين لله العلي علينا في كل أمور نتذكر الفقراء والمحتاجين والمرضى والمصابين، لأن من لا يتذكرهم فهو ليس تلميذي. فرص المضي في عمل الخير وخدمة الآخرين غير متناهية، نستطيع أن نجدها في مجتمعاتنا وفي أجنحتنا وفي أفرعاتنا وبالتأكيد في بيوتنا. بالإضافة إلى ذلك فإن كل عضو في الكنيسة يعطى فرص رسمية للخدمة، ندعو هذه الفرص دعوات. مصطلح يذكرنا بمن قام بدعوتنا للخدمة. والشيخ بدنر أعطى رسالة عظيمة عن هذا، خصوصا للشباب والشابات الذين يذهبون ويخدمون كمبشرين لله. إن نظرنا إلى دعوتنا كفرص لخدمة الله والآخرين بإيمان وتواضع، فإن كل خدمة نقوم بها ستكون بمثابة خطوة على طريق التلمذة. بهذه الطريقة يقوم الله ليس ببناء الكنيسة فحسب، بل ببناء من يخدمونه. نظمت الكنيسة لكي تساعدنا كي نصبح تلاميذ حقيقيين ومؤمنين المسيح، ولكي نصبح أبناء وبنات نبلاء جيدين لله. لا يحدث بينما نجلس في الاجتماعات ونستمع الكلمات فحسب، لكنه يحدث على نحو الخصوص عندما نخرج لنخدم. هذه هي الطريقة التي تمكننا أن نصبح عظماء في ملكوت الله. نحن نقبل الدعوات بكياسة وتواضع وامتنان. عندما يتم تصريحنا من هذه الدعوات فإننا نقبل هذا بنفس الكياسة وتواضع والامتنان. في عيني الله لا توجد أي دعوة أكثر أهمية من أخرى. خدمتنا إن كانت كبيرة أو صغيرة تنقي أرواحنا وتفتح نوافذ السماء وتطلق بركات الله على من نخدمهم وعلينا كذلك. عندما نمد أيدينا تجاه الآخرين نستطيع أن نعرف بثقة متواضعة بأن الله يعترف بخدمتنا ويوافق ويصادق عليها. هو يبتسم تجاهنا عندما نقوم بفعل الرأفة القلبية هذه، وخاصة الأفعال التي لا يراها ويلاحظها الآخرين. في كل مرة نهب فيها أنفسنا الآخرين نخطو خطوة لنصبح أقرب من كوننا تلاميذ حقيقيين بارين لمن وهب حياته لنا جميعا مخلصنا. في ذكرى 150 لوصول الرواد الأوائل إلى سهل سولت ليك، كان الأخ مايرون ريتشنز يخدم كرئيس للوتد في هينيفر يوتا.
تضمن الاحتفال تمثيلا لمرور الرواد خلال بلدته. شارك الرئيس ريتشنز بشكل كبير في وضع خطط للاحتفال، كما وحضر عدة اجتماعات مع الرئاسات العامة والآخرين لمناقشة الأحداث الاحتفال. قبل أن يبدأ الاحتفال بقليل، تمت إعادة تنظيم وتد الرئيس ريتشنز وتم تصريحه كرئيس للوتد. في يوم الأحد الذي تلا، كان يحضر اجتماع الكهنوت في جناحه عندما قام القادة بطلب متطوعين يساعدوا في الاحتفال. رفع الرئيس ريتشنز مع بعض الآخرين يده واستلم التعليمات بأن يرتدي ملابس عمل ويجلب معه شاحنته ومجرفة. أخيرا جاء صباح الحدث الكبير وأتى الرئيس ريتشنز ليتطوع. قبل بضعة أسابيع فقط كان مساهم كبير في التخطيط والإرشاد لهذا الحدث العظيم، لكن في ذلك اليوم كان عمله هو أن يتبع الحصن في الموكب وينظف من بعدهم. فعل الرئيس ريتشنز هذا بكل سرور، فهم بأنه ليس من خدمة أعلى من أخرى. عرف وطبق كلمات المخلص: وأكبركم يكون خادما لكم. أحيانا نرغب كأبناء الرعد بمراكز للشهرة، نسعى نحو التقدير، نسعى نحو القيادة وتقديم مساهمة لا تنسى. ليس هناك من خطأ في رغبتنا بأن نخدم الرب، لكن عندما نسعى في الحصول على سلطة في الكنيسة لخدمة ذاتنا كي نحصل على الثناء والإعجاب من الناس، نكون قد حصلنا على مكافأتنا. عندما نستنشق ثناء الآخرين يكون هذا الثناء هو تعويضنا. ما هي أهم دعوة في الكنيسة؟ إنها دعوتك الحالية التي لديك، مهما كانت متواضعة أو بارزة، فإن دعوتك الحالية ستمكنك من رفع الآخرين، وأيضا ستمكنك من أن تصبح رجل الله الذي خلقت لتصبحه. أصدقائي الأعزاء وإخوتي في الكهنوت، ارفعوا من موقع وقوفكم الحالي. علم بولس الفلبينيين: لا تسعى وراء شيء بتحزب أو بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا. السعي وراء الشهرة والإجلال في الكنيسة سيأتي بعواقب ثمينة. السعي وراء الشهرة والإجلال في الكنيسة بدلا من الخدمة المتواضعة الحقيقية مبادلة عيسو. دعونا نتبع مثال مخلصنا، دعونا نخدم الآخرين بتواضع، بطاقة وامتنان وشرف. رغم أن خدمتنا قد تبدو متواضعة وبسيطة وذات أهمية قليلة، فإن من يمدون يد العون برأفة تجاه الآخرين سيعرفون يوما ما قيمة خدمتهم بنعمة الله القدير المباركة الأبدية. إخوتي الأعزاء، أصدقائي الأعزاء، أصلي أن نتأمل ونفهم ونعيش هذا الدرس الرئيسي في حكم الكهنوت. وأكبركم يكون خادما لكم. هذه صلاتي وبركتي باسم يسوع المسيح المقدس المخلص، باسم يسوع المسيح، آمين.
أحبتي الإخوة في الكهنوت، غرضي اليوم هو أن أطمئنكم وأن أحمسكم في خدمتكم الكهنوتية. بشكل ما فإنه مشابه لما أتصور بأنه كان هدف المخلص عندما التقى بالشاب الثري الذي سأله: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون للحياة الأبدية؟ ربما تكونون قد أتيتم إلى هذا المؤتمر كما ذهب هذا الشاب إلى المخلص، متسائلين إذا ما كان ما قدمتموه من خدمة كافيا، وفي ذات الوقت ربما تشعرون بأن هناك أكثر مما يجب فعله، ربما أكثر بكثير. إنني أصلي بأن أتمكن من أبلغكم برضا ومحبة الرب ما فعلتم حتى الآن، وفي ذات الوقت أن أقدم لمحات مشجعة حول ما يمكنكم أن تحققوه بمساعدته كحملة لكهنوته المقدس. طلب من هذا الشاب الغني أن يبيع كل ما كان لديه ليتبع المخلص. تقدمكم المستقبلي ربما لا يتطلب ذلك، ولكنه على الأرجح سيتطلب قدرا من التضحية. وعلى أي حال، فإنني أرجو بألا تتسبب كلمتي في مضيكم بحزن كما فعل الشاب، وأنا متأكد بأنكم ستذهبون فرحين لأنكم تريدون التقدم. مع ذلك فإنه من الطبيعي أن نشعر ببعض القصور عندما نفكر بما طلب منا الرب أن نفعله. في الواقع لو قلتم لي بأنكم تشعرون بأنكم كامل القدرة على تأدية مهامكم الكهنوتية، فإنني ربما أقلق بأنكم لا تفهمونها. من ناحية أخرى، أن أخبرتموني بأنكم تشعرون برغبة في الاستسلام لأن المهمة تفوق قدراتكم، فأنا إذن أرغب في أن أساعدكم على فهم الكيفية التي يقوم بها الرب تعظيم وتقوية حملة كهنوته لعمل أمور لم يكن بإمكانهم فعلها لوحدهم. هذا ينطبق علي في دعوتي كما ينطبق عليكم في دعواتكم. لا يمكن لأي منا أن يؤدي عمل الكهنوت ويقوم به بشكل جيد معتمدين فقط على حكمتنا ومواهبنا الشخصية، والسبب في ذلك هو أن هذا ليس عملنا، إنه عمل الرب. إذن الطريقة الوحيدة للنجاح هي بالاعتماد عليه، سواء كنت شماسا دعي حديثا عهد إليه بأن يجلب قدرا من القوى الروحية إلى مرسوم القربان، أو معلما منزليا شابا عينه الرب كي يحب ويخدم عائلة لا تعرفها ويبدو أنها لا تريد حبك أو خدمتك، أو أب تعرف أن عليك أن تترأس منزلك بصلاح، ولكن ربما لا تكون واثقا كي تفعل ذلك، ويبدو بأن الوقت يمر بسرعة لأن هؤلاء الأبناء يكبرون بسرعة والعالم يبدو قاسيا وعدوانيا. إذا كنتم تشعرون بثقل الحمل فاعتبروا ذلك علامة جيدة تشير إلى أنه يمكنكم أن تحسوا بمقدار الثقة التي وضعها الله فيكم. إنها تعني أن لديكم بعض الفهم لماهية الكهنوت الحقة. هناك فئة قليلة من الناس في العالم لديهم هذا الفهم. حتى من يمكنهم إعطاء تعريف معقول ربما لا يفهمونه حقا. هناك بعض النصوص المقدسة التي من خلال قوتي ما بها من روح يمكنها تعميق شعورنا بالرهبة بخصوص الكهنوت المقدس. إليكم بعضا منها: وقوة كهنوت وسلطة كهنوت ملك الصادق هي أنه يحمل مفاتيح جميع بركات الكنيسة الروحية، كذلك امتياز استلام أسرار ملكوت السماوات وفتح السماوات لهم والاشتراك مع المجمع العام لكنيسة البكر والتمتع بالاتصال بالله الآب ويسوع الشفيع للعهد الجديد. أما قوة كهنوت وسلطة كهنوت هارون فهي أن يحمل مفاتيح خدمة الملائكة. تظهر القوة الإلهية في المراسيم المتعلقة بالكهنوت ملك صادق بالكهنوت، لأنه بدون ذلك لا يمكن لإنسان أن يرى وجه الله حتى الآب ويعيش. ورئاسة الكهنوت هذه على رتبة ابنه، وهي رتبة هيئت منذ تأسيس العالم، وبتعبير آخر ليس لها في الأيام بداية ولا في السنين نهاية، إذ هيئت منذ الأزل لأبد الآبدين حسب السابق معرفته بجميع الأمور. كل من رسم حسب هذه الرتبة والدعوة يملك القوة بالإيمان لهدم الجبال وشق البحار وتجفيف الأنهار وتحويل مجاريها وتحدي جيوش الأمم وتقسيم الأرض وكسر كل عصبة والوقوف في محضر الله وعمل كل الأشياء طبقا لإرادته وطبقا لوصيته وإخضاع الرئاسات والسلاطين، وذلك بإرادة ابن الله الذي كان قبل بدء تأسيس العالم. انتهاء الاقتباس. إحدى طرق الاستجابة على هذه الأوصاف الباهرة لقوة الكهنوت هي الافتراض بأنها لا تنطبق علينا. ومن طرق الاستجابة الأخرى هي مساءلة النفس بعمق، أن نسأل في قلوبنا أسئلة مثل: هل سبق وشعرت بأن السماء فتحت لي؟ هل يمكن لأحد أن يستخدم عبارة الملائكة الخادمة ليصف خدمة الكهنوتية؟ هل أجلب قوة إلهية لحياة من أخدمهم؟ هل سبق وهدمت جبلا أو تحديت جيشا أو كسرت عصبة أو أخضعت قوة دنيوية حتى لو بشكل رمزي كي أحقق إرادة الله؟ مثل هذا التفكير الذاتي يؤدي دوما إلى الشعور بأنه يمكننا أن نقدم المزيد من الخدمة للرب. إنني أرجو أن يؤدي أيضا إلى شعوركم بأنكم تريدون فعل المزيد، توقا للمشاركة بشكل أكبر في عمل الرب المدهش. هذه المشاعر هي الخطوة الأولى نحو التحول إلى رجل من النوعية التي من المفترض أن تنتجه الخدمة الكهنوتية. الخطوة التالية وصفت في حوار بين يهوى وأخنوخ. لنعرف أخنوخ كنبي عظيم أسس صهيون خلال فترة عظمة فيها الشر، ولكن قبل أن كان نبيا عظيما رأى نفسه مجرد غلام ثقيل اللسان ومكروها من جميع الناس. اسمعوا الكلمات التي استخدمها الرب لتشجيع أخنوخ، إنها أيضا كلماته لكم يا من دعيتم لخدمة الآخرين كحملة للكهنوت. اقتباس: فقال الرب لأخنوخ: اذهب وافعل ما أوصيتك به ولن يطعن أحد فيك، افتح فمك فسوف يمتلئ، وسأهبك النطقة لأن كل ذي جسد في يدي، وسأفعل ما يبدو لي صالحا، وهي روحي تحل عليك، ونتيجة لذلك فسوف أبرر جميع كلماتك، وتهرب الجبال أمامك، وتخرج الأنهار من مجاريها، وسوف تظل في وأنا فيك، ولذلك سر معي. أيها الأخوة، إن رسامتنا للكهنوت هي دعوة من الرب كي نسير معه. ما معنى أن نسير مع الرب؟ إنها تعني أن نفعل ما يفعله وأن نخدم كما يخدم هو. لقد ضحى براحته ليبارك المحتاجين، ولذلك فهذا هو ما نفعله. وبدأ وأنه ينتبه خصوصا لمن أهملهم المجتمع أو نبذهم، لذا فإننا نحاول أن نفعل هذا أيضا. لقد شهد بجرأة وبحب أيضا عن العقيدة الحق التي تلقاها من أبيه مع أنها لم تكن شعبية، وكذلك علينا نحن أن نفعل. لقد قال للجميع تعالوا إلي، ونحن نقول للجميع تعالوا إليه. كحمل للكهنوت فإننا نمثله. إننا لا نعمل لأنفسنا ولكن لأجله. إننا لا نتكلم بكلماتنا بل بكلماته. من نخدمهم يتعرفون عليه أفضل بسبب خدمتنا. فور أن نقبل دعوة الرب لأن نسير معه، فإن طبيعة خدمتنا الكهنوتية تتغير وتصبح فورا أسمى وأنبل وأيضا أكثر قابلية للتحقيق، لأننا نعلم أننا لسنا وحدنا. لقد شعرت بهذا بقوة كبيرة عندما وضع الرئيس توماس سمونسون يديه على رأسي قبل 9 سنوات وباركني عندما بدأت خدمتي في دعوتي الحالية. في تلك البركة ردد كلمات المخلص التالية: أما الذين يقبلونكم فهناك أكون أنا أيضا، لأني سأذهب أمام وجوهكم وسأكون على يمينكم ويساركم، وتكون روحي في قلوبكم ويحيط بكم ملائكتي لكي يسندوكم. لقد اعتمدت على ذلك الوعد مرات عديدة، وقد رأيته يتحقق بعدة طرق خلال السنوات 72 من الخدمة الكهنوتية. حدث ذلك عندما كنت حديثا في حمل كهنوت هارون ولدي مهمة توزيع القربان، ولما كنت خائفا من ارتكاب خطأ فقد خرجت من مبنى الاجتماع قبل بدء الاجتماع وصليت بحرارة لله كي يساعدني. أتت الإجابة، شعرت بأن الرب كان معي، شعرت بثقته بي، ولذا شعرت بثقة بدوري في عمله. حدث ذلك مرة أخرى أثناء خدمتي كأسقف، تلقيت مكالمة من امرأة ارتكبت خطأ جديا وكانت لذلك تواجه قرارا صعبا. أثناء حديثي معها شعرت بأنني أعرف الإجابة على سؤالها، ولكنني أيضا شعرت بقوة بأنني لا يجب أن أعطيها تلك الإجابة، لقد كانت بحاجة لتحصل عليها بنفسها. كلماتي لها كانت: إنني أؤمن بأن الله سيخبرك بما عليك أن تفعليه إن سألتيه. قالت لي لاحقا بأنها سألته وبأنه أخبرها. في مناسبة أخرى تلقيت مكالمة أخرى عندما كنت أسقفا، هذه المرة من الشرطة. قيل لي بأن سائقا مسمولا ارتطم بسيارته في صالة مصرف. عندما رأى السائق المذهول حارس الأمن وهو مشهر سلاحه قال: لا تطلق النار، أنا مرموني. تم الاكتشاف بأن السائق المخمور كان عضوا في جناحي وكان قد اعتمد حديثا. أثناء انتظاري للحديث معه في مكتبي خططت لما يجب أن أقوله له لأجعله يشعر بالندم على طريقة خرقه لعهوده وإحراجه للكنيسة. لكن عندما نظرت إليه سمعت صوتا في ذهني يقول: سأريك كما ولو أنك شخصا كان يتكلم إلي، سأريك إياه كما أراه أنا. عندئذ ولوهلة قصيرة تغير محياه بأكماله. لم أرى شابا دائخا بل ابنا لله، نقيا نبيلا وبارا. شعرت فجأة بحب الرب له. تلك الرؤية غيرت حديثنا كما أنها غيرتني أيضا. لقد تعلمت دروسا مهمة من تلك التجارب بالسير مع الرب وأداء عمله. إنني أرغب في أن أشارككم 3 منها. الأول هو أن الرب على دراية بأحدث وأصغر شماس وسيدعمه. لا يجب أن تشعروا أبدا بأنكم من الضآلة أو التفاهة بحيث أنه لا يدري بكم وبالخدمة التي تقدمونها باسمه. الدرس الثاني هو أن عمل الرب ليس مجرد حل المشكلات، إنه بناء الأشخاص. لذلك عندما تسيرون معه في الخدمة الكهنوتية ربما تجدون أحيانا أن ما يبدو بأنه الحل الأكثر فعالية هو ليس الحل المفضل لدى الرب، لأنه لا يسمح للأشخاص بالنمو. وإن أصغيتم فإنه سيعلمكم طرقه. تذكروا أن عمل ومجد الله هو ليس مجرد إدارة منظمة فعالة، إنه جلب الخلود والحياة الأبدية للإنسان. هذا في نهاية الأمر هو سبب إعطائه سلطته الكهنوتية لبشر ساقطين مثلي ومثلكم، ويدعونا للمشاركة في عمله. تقدمنا هو عمله. الآن الدرس الثالث، السير مع المخلص في الخدمة الكهنوتية سيغير الطريقة التي تنظرون بها إلى الغير، سيعلمكم أن ترونهم بعينيه، مما يعني أن نرى ما يتجاوز المظهر الخارجي فنرى ما في القلب. هذه هي الكيفية التي تمكن بها المخلص من رؤية سمعان، ليس كصياد سمك مندفع، بل كبطرس الصخرة الصلبة والقائد المستقبلي لكنيسته. هذه هي الكيفية التي تمكن بها من أن يرى الزكاة، ليس كعشار فاسد كما رأاه الغير، بل كابن نبيل وصادق لإبراهيم، رجلا مستقيما وأمينا. إن سرتم مع المخلص مدة كافية فإنكم ستتعلمون رؤية كل شخص كابن الله ذا قدرات لا محدودة بغض النظر عن ماضيها أو ماضيها. وإن وصلتم السير مع المخلص فإنكم ستطورون الموهبة التي لديه، القدرة على مساعدة الناس على رؤية الإمكانيات الكامنة في أنفسهم والتوبة. أخوة الأعزاء في الكهنوت بأشكال مختلفة، نحن كالتلميذين الذين مشيا في الطريق إلى عمواس في يوم الفصح الأول. كان صباح القيامة لكنهم كانوا لازالوا غير واثقين بأن هناك قيامة أو ما هو معناها. لقد كانوا يرجون أن يسوع الناصري هو المزمع أن يفدي إسرائيل، لكنهما كان بطيئا القلب في فهم كل ما علمته النصوص المقدسة عن القيامة، وبينما كان يسيران كان يحاولان تفسيرها سويا. اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. إنني أشهد بأننا عندما نسلك طريق الخدمة الكهنوتية فإن المخلص يسوع المسيح يذهب معنا، لأن هذا هو طريقه. نوره يسطع أمامنا وملائكته تحيط بنا. ربما نفتقر إلى الفهم الكامل لماهية الكهنوت أو كيف نمارسه مثله، ولكن إن انتبهنا بحرص لتلك اللحظات التي يلتهب قلبنا فينا، فإنه يمكن لأعيننا أن تفتح وسنرى يده في حياتنا وخدمتنا. إنني أشهد بأننا نعرفه على أفضل نحو من خلال العمل معه وخدمته في العمل العظيم لجلب الخلاص إلى أبناء الله. فكيف يعرف الإنسان السيد الذي لم يقدمه والذي هو غريب عنه وبعيد عن أفكار قلبه وأهدافه؟ يسوع المسيح هو معلمنا، هذه هي كنيسته، إنما نحمله هو كهنوته. لعلنا جميعا نختار السير معه والتعرف على كيفية سيره معنا. أعطيكم شهادة الرصينة بأن يسوع هو المسيح الرب المقام. أشهد لكم بأن الكهنوت الذي عهد به إلينا هو قوة الحديث والعمل باسمه. نحن أبناء لأب سماوي محب يستجيب لصلواتنا ويرسل الروح القدس ليقوينا في كل مسؤولية كهنوتية نبارك بتلقيها. جوزيف سميث رأى الآب والابن. لقد تلقى مفاتيح الكهنوت التي نقلت إلى الرئيس توماس سمانسون والذي يستخدمها اليوم. بهذا أشهد باسم يسوع المسيح، آمين.
شكرا يا أخوة، شكرا يا رئيس مانسون. أيها الأخوة الأعزاء والأصدقاء، نشكر لكم حضوركم في هذا المساء، كما نشكر جوقة الكهنوت للموسيقى الملهمة التي قدموها لنا، ونعبر عن شكرنا لكل الذين ساعدوا في التحضير لهذا الاجتماع. ستغلق الجوقة هذا الاجتماع بغناء Hope of Israel، وسيقدم صلاة الاختتام الشيخ كارلوس أي غودوي من 70.
Of Israel, Zion's army, children of the promise.
أبونا السماوي، نتقدم إليك اليوم بعد هذه الجلسة القهنوت بامتنان بقلوبنا، ونشكرك للفرصة لنكون في هذا الاجتماع ونتعلم من نقاداتنا، ونشكرك على فرصة لنكون كمجموع حاملين القهنوت في الكنيسة، ونصلي لقاداتنا والرئاسة الأولى وللأعضاء الرابطة الاثنى عشرة ورئاسة السبعين وأعضاء السبعين ولنبينا توماس هس مانسون، نحبه كثيرا. أبونا السماوي، كما نترك هذه الاجتماع نصلي حتى روحك تبقى معنا، حتى نتطبق التعليمات والدراسات والاستشارات اللي استلمنا اليوم، حتى نكون لطفا أكثر ومحبا أكثر ولدينا خيرية أكثر. نطلب مساعدتك حتى نكون أفضل وأحسن. نريد أن نكون أحسن. ساعدنا أن نساعد الذين ينتظرون خدمتنا وينتظرون حبنا. نحبك ونحب مخلصنا يسوع المسيح، ونعبر عن هذا الحب باسم يسوع المسيح. آمين.